فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ولما تقابلت الفئتان وكان أول وقود المعركة تقارب الجمعان وتدانت الفئتان وآنت مراحل القتال. وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري.
نعم.
أشجع فرسان قريش يسميه المسلمون كبش الكتيبة. خرج هو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة. فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، ولكن تقدم إليه الزبير رضي الله عنه ولم يمهله، بل وثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على الجمل، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه.
ما هذه الجزئية مرة ثانية؟
قال: وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان
الله.
وآنت مراحل القتال. وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري. وكان من أشجع الفرسان قريش يسميه المسلمون كبش الكتيبة. خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة. فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، ولكن تقدم إليه الزبير رضي الله عنه ولم يمهله، بل وثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه.
الله أكبر.
ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع الرائع فكبر وكبر المسلمون، وأثنى على الزبير رضي الله عنه وقال في حقه: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير.
الله.
ثم اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، فقد تعاقبت بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة وتقدم للقتال ثم قتل، ثم فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه.
الله.
حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته.
كامس الذهب. هذه شجاعة أسد الغاب حقا. هذا أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. ماشي تفضل.
ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته فأدلع لسانه ومات لحينه. وقيل بل خرج أبو سعد يدعو إلى البراز. فتقدم إليه علي بن أبي طالب فاختلف ضربتين فضربه علي فقتله. ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ليث بن أبي الأفلح بسهم فقتله. حمل اللواء بعده
العائلة كلها ماتت كفر، كلهم يتسقطون في النار الواحد تلو الآخر.
قال: وهؤلاء ستة نفر من بيت واحد، بيت أبي طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبد الدار، قتلوا جميعا حول لواء المشركين. ثم حمله من بني عبد الدار أرطأ بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، إلى أن وصلوا إلى عشرة من بني عبد الدار. من حملة اللواء أبيدوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء، فتقدم غلام لهم حبشي اسمه سؤاب فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق من مواليه، لكنه بعد ذلك قاتل حتى قطعت يداه، فبرك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول: اللهم هل أعززت، يعني هل أعذرت.
لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك. يعني هذه المعركة معركة عظيمة جدا، الغلبة فيها كانت لأهل الإسلام، وظهر فيها ما ظهر من القوة والبأس بل والبسالة والبطولة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النقطة التي سندور عليها حول هذه المعركة، لأننا لم ننتهي منها بعد ولم نتكلم عن كليات ما فيها بعد، يعني المسألة العظيمة التي لابد أن نقف عندها ونراها وننظر فيها على المواقف الدامية التي حدثت في هذه المعركة وساحة الوغى وما فيها من الإقبال والإخدام والشجاعة والبطولة والبسالة، وما فيها أيضا من المعصية والتخاذل، وما فيها أيضا من الفرار، وكل ذلك له حكم، له حكم، ولله في عباده حكم وشؤون. أصل المسألة اللي نتكلم عنها، أن نتكلم عنها وندور حولها في هذا الباب، المواقف كاشفة. المواقف كاشفة. قد يكون المرء في أحسن أحواله طاعة، قد يكون المرء في أحسن أحواله طاعة وبرا وصلاة، أو يكون في أحسن أحواله منظرا أمام الناس بهرج، يعني تراه مرتديا ثياب العلماء، تراه بوقار العلماء، بحشمة العلماء، وتراه أيضا بطاعة العلماء، ما يتوقف عن صدقة، ما يكون إلا في جماعة. قد يكون كذلك في بعض الوقت، لكن لا يستطيع أن يستمر. لو كان مدخولا لا يستطيع أن يستمر. هذه لا هيئة لا يمكن أن يستمر فيها أحد إلا إذا كان صادقا مخلصا، لا يكون أبدا إلا إذا كان صالحا خالصا لله جل في علاه مخلصا له. قد تكشف هذه المواقف، تكشف لنا عما في البواطن، وكما قال علماؤنا، كما قال علماؤنا، الذهب الخالص لا يمكن أن يراه أحد إلا بعد الضغط والانصهار. فالمسألة ليست هينة. وأصل ذلك قول الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقد فتنا الذين قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالله له حكم وشؤون. ولذلك فإن الله جل في علاه قال في الآيات: ليميز الله الخبيث من الطيب، ولا الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وأيضا قول الله تعالى: ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. الأصل في ذلك ترى المواقف الكاشفة، نعرض بعض المواقف التي تكشف، ثم ندخل في معنى المعركة وساحة الوغى، ولتعلم أو يكشف لك أو تكشف لك القضية من أنت وكيف أنت وأين أنت. إن كنت صادقة مع ربك جل في علاه تريد أن تكشف عن أمرك وتكشف عن مكانتك وتكشف عن فعلك، فالآن ستأتيك المواقف البينة الباهرة القاهرة الظاهرة، وبعد ذلك لك أن تقارن وأن ترى نفسك من هؤلاء أين أنت منهم، ثم انظر نفسك عند ربك كيف تكون في هذا الباب. أولا المواقف كاشفة، أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهرت المواقف معدن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيد الخلق أجمعين، أنه خلق الله تعالى ما ابتعثاه إلا رحمة للعالمين، أنه أرحم بهم، أنه أرفق بهم، أنه النبيل سيد المرسلين. لما تملك فيهم ودخل فاتحا مكة وعلى رأسه المغفر، فيعني قاموا يعني كأنهم ارتعدت فرائصهم وتهيأوا للذبح، لأنه ما من أحد آذى النبي مثل ما آذى أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم. حبسوه في الشعر، أرادوا قتله، خططوا لذلك، بل نفذوا ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، إهانة، ضرب في أصحابه، قتل فيهم، والدعوة النفقة الكبرى من أجل استئصال الشافة، أيضا التشويش بالاتهامات الباطلة على النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد منهم ما وجد. لو تذكر شيئا واحدا، أنهم كانوا يشيعون في الناس أنه ساحر وأنه مجنون، لقتلهم جميعا وما ترك منهم أحد. ومع ذلك تذكر الإنسان كل ما فعل، ووقفوا بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف. تعلمون أنه قبل الدخول قال سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، قتل السيوف ستأخذ مواضعها من أهل مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، كذبت، يعني أخطأت، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ما حدث طبعا تعلمون ابن الخطر قال له متعلق في أستار الكعبة فقتله، أمر بقتله وقال اقتلوه ولو كان تعلق بأستار الكعبة. أيضا دخل خالد بن الوليد أعتقد وقتل ستة ممن نوأوه، وفر الفارون، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا يشير إلى كل صنم، إذا أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم سقط، وهو يقرأ قول الله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق رب العالمين والنصر لهذا الدين. الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك التأم أهل مكة حول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم وش قالوا بهم؟ كانوا أزكى الناس. وهذا هذا فقه. هنا المواقف كشف. ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. كلام عجيب فيه استرحام وفيه الرفق وفيه طلب المودة والتذكير بأننا أهلك، بأننا أهلك وأننا دمك. والكريم لا يهون عليه الدم، والكريم لا يهون عليه الدم. قالوا ماذا ما ترون أنني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفعل معهم شيئا. وكان ابتداء بين لهم أنه ما دخل إلا للرحمة، عندما قال من دخل داره فقد فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هو أمنهم قبل أن يدخل وطمعهم فيه قبل أن يدخل. وهكذا الكريم تقول له عندي حاجة، يقول أبشر الأمر إن شاء الله يستوي، والأمر إن شاء الله يكون على ما تحب لا على ما تبغض. فالنبي بشرهم ابتداء، المواقف كاشفة، وأطلقهم جميعا ولم يعقب عليهم حتى ولو يراجعهم كيف فعلتم بذلك وكان لكم أن تكونوا أحسن الناس وسادة الناس، بل أخذهم معه في غزوة حنين وأيضا أغدق عليهم العطاء. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المواقف كاشفة. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا لأبين لكم كيف يعرف النبيل من الخسيس، حادثة الإفك كانت مدوية، يعني تعب عليها النبي صلى الله عليه وسلم تعبا شديدا، أو تعب منها تعبا جديدا. وحتى أنه خطب الناس وقال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، والله ما علمت عن أهلي إلا الخير. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة واستفتح، أثنى الله ما هو أهل له واستفتح، ثم قال يا عائشة إن كنت ألممت بدم فاستغفري فسيغفر الله. وهذا هو هذا هو، أنت مالك أنت تتشفى؟ أنت تريد أن تنتقم؟ ما بك؟ فدخل فقال إن كنت قد ألممت الذنب فاستغفري فسيغفر الله لك، وإن كنت بريئة سيبريئ كلها. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو بين له ذلك هي بكت، قالت يا أبا بكر كلم رسول الله عني. قال وماذا أقول يا بنيتي؟ قالت أم رمان يا أم رمان كلمي رسول الله عني. فقالت أم رمان يا بنيتي امرأة وضاءة جميلة عند رجل هو زينة الرجال. فقالت ولها ضرائر، يعني ممكن تكون الكيد والمكر هذا المتنفس الوحيد الذي تكلمت به. ثم قامت عائشة رضي الله عنها وارضاها فقالت ونظرت إليهم جميعا قال لو قلت نعم لصدقت، ولو قلت ما فعلت لكذبتموني، ولا أرى لي ولكم، ده بتتكلم للجميع حتى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ولا أرى لي ولكم من مثل إلا كمثل أبي يوسف تقول ومن الموقف ذهلت عن اسمه. قالت ولا أرى لي من يعني لكم من مثل إلا كما قال أبي يوسف، كما قال أبو يوسف لإخوة يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. تقول عائشة فصبر جميل، وهي التي أرضت ربها ولم تتسخط على قدره، وهي تعلم أنها بريئة، وهي كانت تقول كنت أعلم أن الله جل في علاه سيريه رؤيا فيعلم ذلك، لكنها جلست ومكثت شهرا رق الدمع في عينها مما تسمع من هول الموقف، وتولى كبره هذا الخبيث. هذه المواقف هنا كشافة، هذا الخبيث تولى كبره، وأنت ترى إن الذين يحبون أن تشيع الفحاشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هؤلاء شياطين الأرض. ولذلك قلت لكم كل من تتبع عثرات المسلمين هذا ورب العالمين من الجن ليس من الإنس، بل هو من أتباع الشياطين وحسابه على رب العالمين. فانظر كيف يعني المسألة ترتجي في الدنيا بأسرها، تتزلزل الجبال من حولها بذلك، ولكنها صبرت واحتسبت ورضيت بربها ربا. فقالت صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وما أن أتمت الآية إلا وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم غفوة، ثم قام متهللا فرحا فقال أبشري يا عائشة إن الله أنزل براءتك من فوق سبع سماوات، أبشري يا عائشة فإن الله أنزل براءتك من فوق سبع سماوات. فقامت أمها سعيدة متهللة فرحة إن الله لا يضيع أولياءه، فقالت لها قومي فاشكري رسول الله. فكانت أفقه من أمها، قالت والله لا أشكر إلا من برأني يعني لا أشكر إلا الله جل وعلا أن النبي سبب في هذا أن وصل لها ذلك. لكن هي قالت من الذي فرج همي وكرب الكرب كان عظيما. فقالت والله لا أشكر إلا من برأني. فشكرت ربها جل في علاه. فكان موقفا عظيما من النبي صلى الله عليه وسلم ينبئ بالشهامة والمروءة والرجولة والإحسان والنبل. عز في الزمان أن تلد نبيلا، بل هناك من الخسة من يأخذ العثرة ليضغط بها عليك لأمور ومآرب يريدها. ومن الذي يمكن أن يبيع نفسه على تقصير أو نقص أو سقطة أو زلة يسقط فيها فيبيع نفسه خوفا من الضغط؟ لا، المسلم الحق الذي يتعبد لا يقول قد فعلته إذن تعجل لي في الدنيا، وأما الآخرة بيني وبين ربي على عرصات يوم القيامة عندما يلخي ستره علي وكنفه. والمسألة بعيدة المنال عند الناس لكنها قريبة جدا عند رب الناس سبحانه جل في علاه. لكن كما قلت أن الأصل في ذلك أن ترى كيف النبي صلى الله عليه وسلم المواقف كشافة، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها استغفري إن كنت أمامتي بذنب، وكان يدافع عنه ويقول من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا كل الخير، والله لا يترك عباده وأولياءه وأصفياءه كلقمة سائغة في قلوب الكافرين أو المنافقين أو غير ذلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي متهللة فرحة وشكر الله جل في علاه على براءتها. لكن ظهر فضل ونبل وشهامة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها ذلك، وظهرت خسة عبد الله بن أبي بن سلول ودناءته من رجل مخنث خبيث، والمخنث أفضل منه. قد يكون للمخنثين بعض الأخلاقيات التي يرتكز عليها ليتوب ويؤوب. ماذا الخبيث البئيس التعيس هذا أعدى أعداء الله جل في علاه، أخس من أبي جهل، لأن أبي جهل كان جهورا وهذا الخبيث كان يخطط ويمكر يعني من خلف الستار. ولذلك كان يقول هذا الكلب الخبيث يقول سم من كلبك يأكلك. هذا الكلب قال مثل هذا الكلام، وكان يقول أو فعلوها لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. نعم، فنسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وأن يثبت الخير فينا وبنا معنا ويجعلنا من أهل الصلاح وأهل التقى. هذا فعل من أفعال المواقف الكاشفة. من المواقف الكاشفة أيضا فعل أبي جهل، فعل عظيم جدا مع كفره مع خساسته مع شدة غلظته على أهل الإيمان، لما أتى بالشباب الستة وأراد أن يعني يقتل النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الأمر في الليل وقالوا ما الذي يوقفنا نتصور البيت فنقتل محمدا ونخرج؟ قال لا، أتيت بكم لقتل محمد لا لترويع بنات محمد. شوف الشهامة والمروءة يعني. لكن أنا لما أكون أنت أصلا لا تقدر علي حجة تضغط علي بابني أو بأخي أو بأمي أو بأبي، أي تعامل هذا؟ تعامل من يتعامل بهذا التعامل؟ من يتعامل بهذا التعامل؟ أبو جهل نفسه ما تعامل بذلك. أبو جهل قال ما جئنا إلا لنقتل محمدا، ما جئنا نروع بنات محمد. وأكثر العرب كان فيهم هذه المروءة، يقول المعركة الحاسمة بيني وبين فلان ينتهي، ما نستطيع أن نكون يعني نتعامل مع غير ذلك في هذا الباب. فسبحان ربي العظيم. لذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى مدح المطعم كان كافرا وأتى بجواره للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي أيضا من المواقف الكاشفة حسب الفضل لأهله. هو هذا عشان تفهموا هذا الباب، هو هذا بهذا الوفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا لا وكلمني في هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه، وفاء وإظهارا لنبل خلق الرجل مع في الجوار الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ذكرني بالشافعي على عظيم وفائه. أنت الآن ممكن تتعلم من الرجل وتنتقده وتنتقصه كمان، وده طبعا لا يبارك لأحد يفعل ذلك. يعني يقول كل شيء يهون لكن ما طوقني به لا يهون. فالشافعي لما قام معظما لهذا العربي قالوا إنما هو عربي لقد علمني حرفا، لقد علمني حرفا. ده علمه ما يعلمه، علمه ما يعلمه، مش علمه ما يجهله. قال لقد علمني حرفا. قال الشغار من شغر الكلب، أي رفع رجله. وهل الشافعي لا يعرف لغة في هذا الباب؟ ها ها. فقال إنه علمني حرفا، ثم قال الكلام الذي يكتب على الصدر بماء الروح وماء الدم وماء النبل، وهو يقول الحر الحر يحفظ وداد لحظة، مش يخون، يخون ويعادي وبعد ذلك يظهر المعايب تبا لهذا الوسط الذي فيه هذا الأمر الذي ينتشر بمثل ذلك. قال الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظ، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظ. فضرب لنا أعظم الأمثلة في الوفاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لو كان المطع بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لدفعتهم إليه. أيضا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حين حوصر، جاء الحسن بسيفي والحسين وجاء عبد الله بن زبير، كل صغار الصحابة جاءوا إلى وأداروا بالقصر، وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه عنده 1000 عبد أو أكثر من ذلك، لا أذكر العدد لكن ما يقرب من هذا العدد، 1000 عبد، كل عبد لو أخذ النشابة وأخذ السيف أو أخذ الرمح والنبل لقضى على كل الخوارج الذين أتوا. وحوله في هذا الباب وحوله في هذا الباب الصحابة الكرام، حتى علي بن أبي طالب جاء فقال أنشدت رجلا، يعني أنشدته الله ألا أن يضع سيفه، أشهر سيفه أن يضع سيفه في غمدي ولا تراق الدماء لي. لا إله إلا الله. هذا رجل هو أمير المؤمنين، هو الخليفة الراشد، هو المبشر بالجنة، هو الذي ظهرت قيمته عند جميع الصحابة، الصحابة بأسرهم يبدونهم بأرواحهم، هو سيدهم وهو أعظم الناس فيهم قدرا، وهو خليفة المؤمنين المسلمين. فأنشدهم الله جل وعلا لا أحد يقاتل من أجل أن يضع السيوف في غمضهم، ومنع كل العبيد. قال من قاتل سبه أو اشتد عليه في كلام قال ومن لم يقاتل فهو عتيق، من لم يقاتل فهو عتيق أو أمر قريب من ذلك. المهم أنه منع الجميع من أن يقاتلوا من أجله. وانظر هنا ضحى بنفسه وبدمه الشريف من أجل الحفاظ على دماء المؤمنين ومن أجل استقرار أمن المؤمنين. ثم ذلك لما حاصروه ومنعوه من الماء أخذ يعدد فضائله التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم الجميع أن عثمان مظلوم وليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، حتى قاموا إليه وأخذوه، حتى أن ابن أبي بكر أخذ بلحيته. أنا أقول في هذا المواقف لما؟ عشان ترى كيف صفات النبيل وصفات الخسيس. لا أخذ طبعا أصلا أيضا من الخسة أن تسيء الظن بالأفاضل، من الخسة ونقص الشخصية أن تسيء الظن بالأفاضل. فإن سئت الظن بالأفاضل لست أهلا أن تكون معه، يعني لا ترتقي إليه. طالما أسأت الظن به أنت بخستك لا ترتقي إليه. فانظر هنا بالنسبة لعثمان بن عفان أخذ بلحيته ابن أبي بكر، فقام عثمان بن عفان ما يريد شيئا إلا إنقاذ، وكان وده لما حدش بيلمح أو يلتفت إليه، وكان نصب عينيه من؟ كان نصب عينيه أبوه، كان نصب عين عثمان هو ينظر لمن؟ ما ينظر لابنه، ينظر للأب، ينظر للصحبة التي كانت. عثمان أصلا أسلم على يد أبي بكر، ينظر للصحبة التي كانت بمكة واحتمال اللأواء لنصرة الدين، ينظر عثمان لما كان مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر عثمان إلى أبي بكر عندما كان في مرض موته وأغمي عليه ثم استفاق، فوجد عثمان يكتب، قال كتبت الخليفة؟ قال نعم. قال كتبت أنت؟ وعثمان كان يرى، أبو بكر يرى أن عثمان له الأهلية، قال لا كتبت عمر. قال ولو كتبت أنت فأنت أهل له. قال ولو كتبت أنت فأنت أهل له. لا، يتذكر ذلك ويعلم آلام أبي بكر التي يمكن أن تصيبه أن ابنه ساعد في قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان المبشر بالجنة الذي تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كلمة واحدة، ولأن الآخر كان نبيلا معدن، معدن الغبار لو جاء عليه فقط المسحة اليسيرة تظهر اللمعان. فلذلك قام الرجل، قام عثمان، فقال وهو يأخذ بيده، قال إن 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 أباك يؤلمه أن تكون في هذا الموقف معنا، لو رأك أبوك وأنت بهذه المثابة عندي لما قابل ذلك. أو قال كلاما مثل ذلك، كلاما أوقع في القلب سهما رمحا على الرجل، قال لو كان أبوك حيا ما ارتضى مكانك مني. لما قال له ذلك كان حيا كان دينا، ولكنه عمي عليه، دايما الجهل يعني يكون عمي عليه. فلما قال ذلك قام ارتعدت فرائسه، يده ارتجفت. شوف إذا أراد الله شيئا هي لو الرجل غارق، الرجل سيضيع، سيسأل عن دم عثمان. ارتجفت يده، فارتجفت يده فأنزل يده فخرج، خرج وأنقذه الله من هذه الفتنة. لكن هؤلاء الأوباش الأغرار الأغمار الخوارج في كل عصر الجهلة قاموا ينصرون دين الله بقتل سيد الأولياء والخليفة الراشد، وقتلوه، قتلوه صائما صابرا محتسبا، دماء تناثرت على المصحف الذي ختم فيه القرآن. والمسألة نبوءة، نبوءة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال إن الله يقمصك بقميص فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. فكان على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى الرؤيا بذلك، وقد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وقال حذيفة كلاما يكتب في السماء ليراه كل الأجيال، قال قد قتلوه وراموا بذلك إيش خيرا، قد قتلوه وراموا بذلك خيرا، ولو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم حلبوا بعده دما عبيطا. خلاص ما توقف الدم إلى يوم الناس هذا، ما توقف فيهم الدم إلى يوم الناس هذا. فقال ولكنهم حلبوا بعده دما عبيطا. فهذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وأصل الكلام في هذه المسألة طبعا فعل خالد، لا أنساه أبدا، عندما قام خطيبا في الناس وقال مات أبو بكر واستخلف الناس عمر، وأبو بكر أحب الرجلان إلي، وعمر قد نحاني من الإمارة وقد تنحيت، وألقى الورقة وصار عبدا مخفيا صالحا، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة رضي الله عنه وأرضاه. ثم صار جنديا حتى أمره الله مرة ثانية، لأنه أرضى الله، أرضى الله على سخط نفسه، أرضى الله على ذلك، فأرضاه الله وأرضى عنه جميع الناس. أساس ذلك ما فعله عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد، أنه راجع بثلث الجيش يخزل المسلمين، رجع بثلث الجيش يخزل المسلمين المؤمنين. وأصل ذلك أيضا فعل أبطال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين، وما حدث من الوعكات الشديدة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفدى النبي صلى الله عليه وسلم بالأرواح صدقا وإقبالا على القتال لا خوفا ولا ارتعادا. هكذا تباين بين الشخصيتين، والمواقف كاشفة، والمواقف كاشفة. هذا معكم تأخرتم جدا وهذا أضاع عليكم الكثير من ذلك ما نقوله الآن في المواقف التي حدثت، لأن الله إذا أراد شيئا هيا له أسبابه. مخالفة الرومات، يعني قبل مخالفة الرومات نتكلم عن مسألة عظيمة في هذا الباب، يعني لها زيل ما ندري، نجعلها مع المواقف الشخصية دون الجمعية أولى. مخالفة الرومة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا، أيوة ما الاعتذار مقبول من مثل حضرتك كذهب خالص، لكن ماذا تفعلين فيما فاتك؟ ماذا تفعلين؟ خلاص أنت عندنا ذهب خالص، لكن الذي فات ماذا تفعلين فيه؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رضي الله عنهم قال لهم لو تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. هنا تسلطوا على العدو، وعندما كانوا الأعلى يرمونهم بالسهام يفرقون القوم. لما ابتدأت المعركة اشتد الأمر على أهل الكفر، وما نالوا من أهل الإسلام من شيء، ونزل عليهم نزلة رجل واحد، وهبت رياح النصر عليهم بفضل الله جل في علاه، وتفرقوا. ورأيتم الرايه، شوفوا ماذا حدث من الزبير، من حمزة، من علي بن أبي طالب، من أبطال الإسلام، قتلوا قتلا مروعا في أهل الكفر، ويعني كاد القوم أن يوقنوا أنهم يعني جميعا سيقتلون. ووقف خالد بن الوليد ينتظر في لحظة غفلة فقط يتربص بهم، وهذه حنكة وصبر وقوة وفهم وإيش وتوفيق. حنكة ها؟ هي مش طب ما كانتش خزنان لغة قدر ما كانت توفيق له في الإسلام. لأن الله إذا أراد شيئا هي له إيش أسبابه. فوقف يعني خالد وقف خالد رضي الله عنه أمام الجبل ينتظر لحظة التواني في هذا الباب، والمسلمون يشدون على أهل الكفر. فقام الرماة فوجدوا أن الدول لأهل الإسلام، فقالوا الغنيمة 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 القديم الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير ولنعم الرجل هو، ولنعم الأمير هو، ولنعم الشهيد هو. فقال عبد الله بن جبير فقال لهم ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لو تخطفتنا الطيرة لا تبرحوا مكانكم، إنه أمركم ولكنهم لا يسمعون. وقالوا الغنيمة الغنيمة، ما هذا؟ كيف نفسر هذا الباب؟ قال لهم ألم تعلموا أن الله أمر بأن النبي أمركم بكذا ومع ذلك لم يسمعوا؟ كيف تفسرون هذا مع أنهم من أطوع الناس وأكرم الناس وأيضا ألزم الناس بسيد الناس؟ نعم فهنا إن شاء الله نقول أولا ما الذي جعلهم يسمعون ولا يعملون؟ هم أصارة لا يسمعون، الإرادة مغطاة، حب الدنيا إذا تملك انتهى الأمر. ولذلك قلنا الدنيا ضرتان، الدنيا والآخرة، من استفاد بواحدة أضر بالأخرى، ومن ملك الدنيا في قلبه لن يجد للآخرة مكانا. ها؟ ما دواهن أي وهن. فقالوا الغنيمة الغنيمة، قالوا أمركم رسول الله تبارك وتعالى، قالوا إن المسلمين قد شدوا على الكافرين، الغنيمة الغنيمة، ما لنا لا نأخذ مع إخواننا الغنيمة الدنيا. وقد وصف الله وصفا دقيقا في هذا الباب، وهم من خيار الناس وهم من أفضل الناس، لكن سبحان الله، فإن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه الآية لو وقفنا معها طويلا ما انتهينا. قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده، وإن الله إذا وعد وفى وأوفى، ومن أوفى بعهده من الله جل في علاه، وإن الله أنزل ملائكة يقاتلون معهم. حتى أن العجيب في هذه الغزوة بعدما حدث المقتلة العظيمة في المسلمين ونجى النبي كما سنبين كيف نجى، أخذهم وأخذ العصابة معه إلى ناحية طرف جبل أحد، ما استطاعوا إليهم سبيلا، فأنزل الله عليهم النعاس أمنة له، أنزل الله عليهم خلف الجبل النعاس أمنة، مع أن الرعب أخذ بالقلوب لأن السيوف الآن تعمل عملا حادا في الأبدان. لكن لما تنحى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان على غرار ما يكون آخر الزمان، أن ينحي عيسى عليه السلام نفسه بالمؤمنين إلى جبل الطور ويدعو الله تعالى على جوج ومأجوج، وهؤلاء ما استطاعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. هنا تنازعتم في الأمر، ولذلك لا يصح أن تجعل للسفينة أكثر من ربان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنتم ثلاثة فلتؤمروا أحدكم، ومن تعدد أمراءه تعددت هلكته. كان عندنا النساء العجائز نسينا أمثالهم من أمثالهن من بعد وهم حكماء، فكانوا يقولون الذي ليس له كبير يشتري له، يشتري له الكبير، اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، فشرى الكبير من أجل أنك توحد الجهة وتوحد الكلام. قال الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم الغنيمة، أراكم النصر، لكنكم عصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا، الذين نزلوا إلى الغنيمة. قال عليه السلام: أنهم أرادوا الدنيا. طبعا لابد أن تفهم المسألة إنه الفضائل تخص، وأيضا المعايب في المواقف تخص. المعنى أن معيب عليهم أنهم يريدوا الدنيا في هذا الموقف فقط، لا أنهم في كل أمورهم يريدون الدنيا. والذي يدلك على ذلك بأن الله ختمها، بأن الله عفى عنه، وأن الله لا يعفو عمن تشبثت الدنيا بقلبه. ده الكلام هنا فقط خاص بهذا الموقف. قال: منكم في هذا الموقف، لأنهم قالوا الغنيمة الغنيمة، وليس الأمر على الكل، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفى الله عنكم، إن الله لذو فضل، والله ذو فضل على المؤمنين. قال: ولقد عفى، هذه أعظم ما في الآية الآن في هذا، كل الآية عظيمة وهذه أعظم ما في الآية. قول الله تعالى: ولقد عفى الله عنكم، إن الله والله ذو فضل على العالمين. قال: ولقد عفى عنكم، عفى الله عنكم. وهنا العفو من الله جل وعلا بين لك أمورا وحكما عظيما، منها أولا أنهم لا يحاسبون، مع أن هذه جريمة كبيرة جدا، معصية للنبي أودت بدماء شريفة ذكية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المتسبب في ذلك من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه أراد الدنيا، ترك الآخرة من أجل الدنيا، وفيها أيضا مسألة مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الكبائر الكثيرة التي وقعوا فيها. ولذلك قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالذين نزلوا أرادوا الدنيا، والذين كانوا على الجبل وما نزلوا أرادوا الآخرة، لكنه قال: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنهم. هذه أشرق ما يكون في الآية، أشرق ما يكون في الآية، ولقد عفى الله عنكم. هذه فيها دلالة على أن الكبيرة وإن وقعت فإنها في جنب رحمة الله جل وعلا لا تذكر. رحمتي وسعت كل شيء، وكتب كتابا عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. ولذلك قال: والله ذو فضل على المؤمنين. هذا يؤخذ على التعميم. ما معنى التعميم؟ ما في. ما معنى التعميم؟ ما معنى التعميم في الآية؟ قال: والله ذو فضل على المؤمنين. هذه فيها بص، شوف بقى فهلاوة الأرديان وفهلاوة حجر بقى فهلاوة زيه. معلومه يعني عموم المؤمنين وبالله يحتاج أم أحمد أم باكستاني بيقول لنا مش لابس الطاقيه. بابا ما تفهم من هذه الآية؟ نقرأها لك. عشان أنت ضعيف العربية نعيدها: والله ذو فضل على المؤمنين. ماذا تستفيد من ذلك؟ جهاد صراحة أتى بشطر الذي أريد، أتى بشطر الإجابة. نعم صراحة، وطالبة العلم جاءت خلف جهاد، يعني هذه ذرية بعضها من بعض يتشابهان جدا، لكن جهاد له الصدق، لكن يتشابهان جدا، لذلك الإجابة جاءت متواكبة متوافقة مترافقة. الله أكبر، الله أكبر يا أخي، حتى ما أجد في نفسي، أجد إبداعاتك بتبهرني. طبعا ذات الإخوة، طبعا الحمد لله والشكر ذاك الله خير، عائشة مبارك أتت بها. طيب، وقال عن المؤمنين فيها أمور ثلاثة. الأمر الأول في المؤمنين الذين طلبوا الدنيا وهو عباهم بذلك: منكم من يريد الدنيا، وسماه مؤمنا، وهذه فيها دلالة حتى فاعل الكبيرة لا ينسلخ عنه اسم الإيمان، قد يرفع كالظلة لكن لا ينسلخ عنه. ولذلك في سورة آل عمران مش قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ولا يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا هم يعلمون. ها أكملهم أولئك جزاؤهم مغفرة من قال وجنة وقال خالدين إيه فيها قبل الآية بقى وش قال بس أعدت للمتقين وذكر أصناف الطاعات في النفقة ثم ذكر أنهم لو زلوا ماذا يفعلون لا يسرون على الزلل وسماهم في النهاية أنهم من المؤمنين وجعل استقرارهم وين في الجنات خالدين فيه. فهنا شوف عظيم رحمة الله جل في علاه قال والله ذو فضل على المؤمنين. فإذا سألت من المؤمنون الذين نزلوا من على الجبل والذين يعني انتظروا على الجبل كل سماه الله المؤمنين وعافى عن الجميع حتى العفو هنا يشمل أيضا هؤلاء. طب قلنا العفو سيشمل الذين عصوا الذين فروا الذين نزلوا الذين خالفوا الأمر. لا العفو شمل أيضا الذين استبقوا أنفسهم على الجبل طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما بقى هنا أنا ما أردتش تعمل في هذا قلت لما يقال عفو في العفو هؤلاء لهم مكفاءة مش عفو. العفو كان لمن 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 تجاوز
حتى من أحسن يعني لا يخلو من يعني تقصير
في بابا هذا ما في باكستاني هذا أنا في شكل تفهم كيف تتكلم تفضل يعني كلامك صحيح تفضل شيء لا لا يقال بذلك محمد
لم يمنعوهم من النزول
الرجل أنكر عليهم
المؤمنون لم يختصر هذا الزمان كل المؤمنين
جزاك الله خير. أنت بتأتي بكل ما لم يأتي به الأوائل ما الجمال هذا ممتاز جزاك الله خير خلاص. قال الله والله ذو فضل على المؤمن. هو قال ولقد عفى الله منكم ما يريد الدنيا منكم ما يريد الآخرة ولقد عفى الله إيش عنكم جميعا. إما أن تقول هذا عام رب الخصوص وأن العفو خاص بمن نزل وطلب الدنيا وإما أن نقول بأنه عام باق على عمومه ويكون هنا العفو الذي يشمل الرحمة والمغفرة فكانت الرحمة لهؤلاء والمغفرة لهؤلاء عنكم وحتى لو عنهم هات لأن الأمر راجع على الجميع منكم ومنكم ولقد عفى الله عنكم ها عنكم أنا عارف هو بيقول لك عنهم دي جابها منين هو بيتخيلوا بس هات شيخ هات المصحف طلع 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 العين طلع العين طلع العين يا حبيبي طلع العين بيه؟ إنما تتلموا الشيطان بعض ما كسب وقد عفى الله عنهم لكن هنا عنكم وأوهمت رجل الحافظ عنكم ولا عنهم تفضل هل كان في عيت الذين تولوا وانتهى دخلنا في الخط الثاني يا جماعة الخير فهموا هذا إما عام مخصوص عام يرد بخصوص على آخر مذكور وإما أن نقول لا هو على عمومه باق على عمومه والعفو يشمل الرحمة والمغفرة فالرحمة كانت لمن لمن بقي في مكانه والمغفرة شملت من الذي خالف ونزل فنزلوا من الرماة نزلوا وهنا يعني هبت الرياح الأخرى على المؤمنين فلم يكن لهم لم يلتف حول قائد ما عرفوا ما ارتبطوا وحصل صار الجيش في حصبيس لم يعرفوا بعضهم حتى أنهم قتلوا اليمن كما سيأتي هو يقول غفر الله لكم هو أبي وتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل الفرار وحصل عدم الثبات، وخالد انتهز الفرصة وصعد على الجبل قتل كل من فيه، غفر الله له على ما فعل من هؤلاء الكرام الأبرار. فحصل التفرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا جاءت الأمر العظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقوه بحجر فأدموه وكسروا أنفه وكسروا رباعياته، وأيضا سلك المغفر أو حديد المغفر دخل في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدماء امتلأت للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر كان عظيما، حتى أنهم أذاعوا في الناس أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقيقة الأمر أنهم قتلوا مصعب بن عمير، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروه محاصرة عظيمة، فلم يبق معه إلا طلحة، ولم يبق معه إلا 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 عشرة من الأنصار، قبل أن يأتي كثير من الصحابة الكرام حول النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يعني حتى قال من يصد القوم عنا وهو رفيق في الجنة، قام طلحة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اجلس، فقام العشرة فقتلوا عن بكرة أبيه، والتف حول النبي صلى الله عليه وسلم طلحة وسعد وأبو طلحة وقتادة ونسيبة، حتى المرأة ونسيبة التفت حول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أبو بكر وعمر في عشرة من الصحابة، لكن انظروا إلى البسالة، قام طلحة فصد السيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه حتى كسرت صفيحة السيف، فمد يده وصد السيف بيده، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحده والسيف سقط من يده، فألقى بنفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه سهم شلت يده به، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب. وهنا كان الأمر، هنا المواقف الكاشفة، أبو دجانة وجئنا لأبي دجانة، من أبي دجانة، وأبو دجانة عز الزمان أن يأتي بمثله في الأنصار أو في المهاجرين. أبو دجانة من قصته قبل هذه المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه فأخذ خشبة فهزها فصارت سيفا حديدا، وقال من يأخذ هذا السيف بحق؟ قام حواري رسول الله، قام الزبير وقال أنا أخذه، أنا ابن عمته وأنا الزبير، ده أول من أشهر سيفا في سبيل الله، عندما قال له قتل النبي قام عريانا وذهب في مكة لينافح ويقتل من أجل الرسول، سأله أو سئل هو يعني كنت تقاتل من أجل؟ نعم، قال أقاتل حتى أقتل من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام يأخذ السيف لم يعطيه السيف، ثم قال من يأخذ السيف بحقه، قام الزبير مرة ثانية فلم يعطي، ثم مرة في الثالثة قام أبو دجان قال أنا أخذه بحق، فهزه النبي صلى الله عليه وسلم فصار سيفا فأعطائيه، فأخذها أبو دجان. طبعا يعني جاء في الزبير هنا بقى في ذلك فليتنافس، مش جاء حقدا وحسدا وبعدين مكرا كما يحدث مع الإخوة والأخوات الفضلات أصحاب المكر والكيد وهذا والغل والحسد والحقد والتنافس، ولما أعطيت هذا ولما تعطيني ولما فعلت الكلام بقى المشهور، ويعني بين استخباث النوايا ورب النوايا أعلم بالخفايا. قال أنا أخذه بحق، فقام الزبير قال أعطاه وما أعطانيه أنا صاحبه. طبعا انظر بقى إيه، ما الذي قدمه عند الله علي، ما الذي قدمه عند النبي صلى الله عليه. فلما جاءت الصيحة قام أبو دجانة، يا له من شرف لأهل الإسلام، قام أبو دجانة فربط عصابة حمراء، كان دائما دؤوبا في المعارك يفعل ذلك، فربط العصابة الحمراء كأني أراه الآن سعيدا بها، قويا شامخا عزيزا بدينه، فمشى بين الصفين يتبختر كبرا كالطاووس، فربط العصابة فقال الأنصار إن أبا دجانة قد ربط عصابة الموت. شفت هذه المشاعر والقوة وهذه القدرة، تقول للرجل لابس حلق، خيبة الخيبة 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 المتعالية الذي نحن فيها، أو الرجل ماشي عامل فيها كمال أجسام وعامل وشم في كتفه، ولو واحد ضربه على قفاه يجري، المسألة مسألة شجاعة القلوب هي التي تقف. فقالوا أبو دجانة ربط عصابة الموت فمشى بين الصفين يتبخت. النبي نظر إلى مشيته وتكلم بكلام عجيب، قال هذه المشى يبغضها الله جل وعلا، إن الله لا يحب المتكبر، أعوذ بالله. ولذلك من اتهم أحدا بالتكبر فليرجع نفسه ألف مرة، فإنه قد اتهمه بصفة ينازع فيها صفته الجبار، والجبار من نازعه بصفته قسمه. قال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. فارتضى مشية أبي دجانة متبخترا بين الصفين. ولما كان ساحة الوغى، الزبير بعدما قتل صاحب الراية ودعا له النبي وتكلم في حقه أنه الحواري، أخذ يتتبع أبا دجانة، فقال كان رجل صدا قويا من المشركين يقتل في المسلمين ويأتي يعني يصيح، فاختلف الضربة مع أبي دجانة حتى ضربه على عنقه فقتله. ثم وجد رجل من المشركين يزفف على جرح المسلمين، يعني أي جريح يأتي بدل ما يعينه يقتله، فذهب إليه أبو دجانة. شوف هنا الأعمال، رجل صلب بصلد من أهل الكفر فجاء أبو دجانة فقتله، ورجل يذفف عن المسلمين جاء أبو دجانة فقتله. ثم رأى ملثما يهيج الكفار على المسلمين فأسرع إليه وضع سيفه على رقبته، لكن أخذه الفضول، أراد أن يرى من هذا، فكشف عن اللسان فوجدها امرأة، كشف اللسان فوجدها امرأة، وجدها هند بنت عتبة، فقال أترفع لسيف النبي أن يقتل به امرأة. الزبير بقى ما أعجبه القتل اللي قتله، لا أعجبه هذا الفعل، عشان نعرف كده النبيل مواقفه ترتقي به، النبيل فقط. فلما فعل ذلك أخذ سيف، قال أنت أحق بالسيف، علمت لما قدمك الله جل وعلا لهذا النبل الذي كان فيه. وكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع، قال الله تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد ورسوله يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وهذا الذي كان في المؤمنين، أن النبي أخذ العشر الذين جاءوا وبعض الصحابة إلى طرف الجبل فأصابهم النعاس. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وقد قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لذلك قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. أما خطة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مقتل العشرة، جاء سعد بن أبي وقاص إلى النبي فأخذ يحمي النبي بالنبل فنثر له كنانته وقال ارمي سعد فداك أبي. وهذه البطولات العظيمة التي حدث بها، المواقف كاشفة لترى الجميع فر، الجميع تشرزم، قتل بعضهم بعضا، تملك أهل الكفر، لكن هنا الأبطال يظهرون. كل ما يكون الغبار على الإنسان ويعمى عن معدنه، كثير من الناس من نفضه هكذا يجد بريقا لامعا في الأعين. فالضغط كان شديدا، فقام سعد وحده وحيدا فريدا يرمي القوم حتى ردهم. وكان السلام أي أحد يأتي مع السهام يقول له انظر كناتك لسعد، ارمي سعد فداك أبي وأمي. وأبو طلحة أيضا رمى، كان رميا متقنا، رمى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت نسيبة أيضا برماح بالنبل ترمي، رمت حتى أنها أصابتها جراح وخيمة من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان وحيدا بأبي وأمي. ثم حدثت المقاتل العظيمة في هذا الباب، والنبي عندما ألقوه بحجر كسر أنفه وربعياته، قام النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوما ولوا أمرهم، كيف يفلح قوما شجوا نبيهم. ثم قال لما لعن فلان وفلان وفلان وفلان، فأنزل الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبه أو يتوب عليهم، إنهم كانوا ظالمين، فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء. شوف رد عليه ردا جازما، ليس لك من الأمر شيء. والستة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أسلموا جميعهم، أسلموا وحسن إسلامهم وعملوا لدين الله جل جل في علاه. نسيبة أخذت ترد القوم بالسهام، أبو طلحة أيضا نثر كنانته وصد القوم بالسهام، وسعد بن أبي وقاص حتى جاء أبو بكر وعمر في عشرة من الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلو، كان في حفرة إلى صخرة، فقام طلحة بن عبيد الله، أنا نسيت أتكلم عن بطولة أبي دجانة بعد هذا السيف، ورد جاء إلى النبي لما كان وحيدا، جاء إلى النبي، فلما جاء إلى النبي ورد أنهم يرمون بالنمل والعدو يرمي النبي بإيش؟ بالنبال، فأكب نفسه على النبي فجعل نفسه ترسا للنبي، يعني كان أمام النبي هكذا كالترس، والنبال جاءت على ظهر، السهام جاءت على ظهر، على ظهر أبي دجانة حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلو الصخرة وكانت طويلة، فقام طلحة مسرعا بعدما شلت يده وجعل هكذا رأسه وظهره، جعل نفسه كالمنضدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما سمعت حتى أن أنت اعتصت يا مهام، اعتصت متى؟ من بدري، أنا ما سمعت، يعني قلت الحمد لله فأرحمكم الله. فأقول هنا الأمر عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم في ما بين يدي الكفار، فقام طلحة وجعل نفسه كالكرسي المنضدة، فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعتلى الصخرة، وبعد كده جاء أبو بكر ليخرج الحديد من وجهة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك أبو عبيدة بن الجراح، وكانت هتمة من أعظم ما تكون، من أجمل ما يكون، من أجمل ما يكون، وكانت سبب ذلك أنه خلع الحديد من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال دونكم صحيحكم فقد أوجب، قال أبو بكر هذا اليوم كله لطلح، قال هذا اليوم كله لطلح، والذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الرماة، جاء أبو عبيدة بن الجراح، وجاء قتادة، وثابت بن الدحداح، وسهل بن حنيف، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن الرحمن عوف، والزبير بن العوام. واستطاع عمر أن يأتي إنجازا، خالد بعدما يعني اعتلى الجبل أراد هجوما مضادا على المؤمنين فرده عمر بن الخطاب، والحمد لله أنه لم يقتل أحد منهم الآخر، والله الحمد لله منه، فرده عمر بن الخطاب ورد هذا الهجوم. حقيقة الأمر أحد كان فيها نصر كبير جدا للمسلمين مع هذه الخفقات التي حدثت يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذهم وسلم إلى طرف الجبل ناموا تحقيقا لقول الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظن الإيش؟ هؤلاء هم عبد الله أبي بن سلول ومن معهم. فقالوا لو كان لا من أمن شيء ما قتلنا هاهنا، ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، ليميز الله الخبيث من الطيب. ثم نختم القول لأنه ما زال هناك بحور في الأمور التي نستفيد منها في هذه الغزوة المباركة. أيضا أقول هنا مصارع القول، حمزة، واترك حمزة الآن لأن حمزة له أمور للكلام على أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عوين كان صاحب الرأي وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عوين ضرب لنا أروع الأمثلة في السفارة. مصعب بن عوين كان يمشي ومن الطيب الذي كان يتطيبه من يعني من جماله ومن طيب رائحته كانت تفوح رائحته في كل مكة، فكان النساء يكلم بعضهن بعضا أنه قد مر الآن بنا مصعب بن عمير، ما رأوه، ما هم في الخدور ما رأوه، لكن مر بنا مصعب ليش؟ لفوح الشدى الطيب الذي كان يستخدمه، وبعد ذلك أدخل الله الإيمان في قلبه فكان صادق الإيمان، فباع نفسه للرحمن، فجاء للنبي فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يلبس الثوب الرف ولا رائحة لمصعب بن عمير، ويقول للأنصاري الذي أسر أخاه أجدد على أسره فإن أمه غنية، قال تخذ ذلك على أخيك، قال هو أخي من دونك، هو أخي من دونك. فمصعب بن عمير كان صاحب الراية وكان أشبه الناس برسول الله، لما قتلوه لما قتلوه صاحوا قتلنا محمدا بأبي وأمي. قال خباب بن أردت هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله فيما من مضى في سبيله ولم يأكل أحدنا من إيش من أجره، ما فيش ثمرة ينع يهدبها. قال فأينعت الثمرة، فقال ممن لم يأكل من أجره مصعب ابن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول فوقف عليه ودعا له ثم قرأ الآية المنسوخة أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. فهذا مصعب بن عمير يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى هذا إلى هذه المكانة وإلى عظيم رفيع منزلة مصعب عند الله جل وعلا. استوقف موته رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أوقفه الله جل وعلا ليقف وينظر إلى مصعب بن عمير؟ مصعب بن عمير الذي يعني قد أضاءت المدينة بقدومه، مصعب بن عمير الذي أسلم على يد سعد بن معاذ، فأسلم كل القوم بعد ذلك على يد سعد بن معاذ. مصعب بن عمير كان سفيرا ونعم السفير للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، رأوه مسجى أو رأوه يعني ملقا شهيدا قد قتل وهو معه الراية، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وقال أشهد الله أن هؤلاء شهداء الله عند الله يوم القيامة. وقلنا في الحلقة الماضية أو في الأسبوع الماضي عندما قال أبو سفيان يوم لنا ويوم علينا يوم نساء ويوم نصر، قال لا سواء، وردوا عليه قالوا ما نقول، قال قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. شوف يا أوقات يسيرة أدخل الله الإيمان وبشاشة الإيمان دعبت قلب هذا المصعب الخير، ثم سافر سفيرا ثم هدى الله به أناسا ثم كان بدريا ثم بعد ذلك في أحد اصطفاه الله على العالمين وهو يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاه شهيدا. وكم ممن يتمنى الشهادة لا يصل إليها. اللهم اجعلنا من الشهداء، اللهم اجعلنا من الشهداء، اللهم إنا وإن كنا لسنا صادقين وغير مؤهلين لكنك أرحم الراحمين. اللهم بحق لا إله إلا الله اجعلنا من الشهداء السعداء، اللهم بحق لا إله إلا الله اجعلنا من الشهداء واجعلنا تحت راية سيد الأنبياء، اللهم أمين يا رب العالمين. وهو ثمرته ما أينعت ولا هدبها ولا أكل من الدنيا شيء، فهو قابل ربه بأجر وفير قد استتم الأمر عند الله جل في علاه في هذا الأجر. ومن ذلك سعد بن الربيع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه جدا، ولما انتهت المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم استسر له سر، فلما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء أم في الأموات؟ فقال أبي بن كعب أنا أنظر، فقال له إن رأيت سعد بن الربيع فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف أجدك، وكان قد قتل سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. يقول له إن رأيت سعد بن الربيع فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجدك، فهو عند الله جل وعلا. لكن انظر إلى أحباب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أبدوا الصدق لله جل وعلا وأعطوا أرواحهم رخيصة. عمرو بن الجموح تعلمون بأن عمرو بن الجموح كان أعرج وأولاده جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون قد أنزل الله فيه العذر لقول الله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم العذر قد نزل وما عليك من شيء ألا تقاتل. فنظر إلى النبي فقال بثبات جأش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجات هذه الجنة. يعز علينا أننا في هذه الحال، يعز علينا جميعا أننا في هذه الحال. القوم صدقوا الله فصدقهم، القوم نصروا الله فنصرهم، القوم رفعوا الراية حقا فرفع الله بهم ورفعه ورفع ذكرهم إلى يوم الناس هذا. ما بالنا أردنا النصرة وأردنا الراية وأردنا الرفعة، ما بالنا نرى أنفسنا في السفالة والحضيض، لأننا حقيقة الأمر إن وقفنا صادقين لم ننصر الله، لم نرفع الراية، لم نترك باب نصرة الدين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. فقال: والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجتي هذه الجنة. فقال نسلم لأولاده: اتركوه لعل الله يفعل له ما يتمنى. وقد فعل الله له ما يتمنى. المسألة لا تعد بابا واحدا. ما هو قشته؟ المسألة لا تعد بابا واحدا. الصدق، اصدق لا يصدق. قال: والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجتي هذه الجنة. من يتثنى ولا من؟ الذي قام فرفع يديه إلى السماء فقال: اللهم ارزقني غدا برجل كافر صلد أقاتله فيقاتلني فيقتلني فيبقر بطني ويجدع أنفي ثم تبعثني فتسألني فيما فأقول فيك يا رب. يقال في ساحة المعركة ابن دثنة ولا من؟ تأكدوا منه الله كنكم. أريد أعرف، لأنه عندنا اثنان الآن من أعظم الناس مثلا، هذا المثل والمثل الذي بعدما أسلم رفع يديه فعاهد ربه ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا، فأتى الله بالدبر ولحماية جسدي فلم يمسه المشركون. هم كانوا طالبينه أصالة لأنه قتل فيهم قتيلا وطلبوه، وكان يعني قد دعا ربه بهذا. أنا أريد أسماءهم. أما الأول الذي قام فرفع يديه فقال هذا الكلام، قال: اللهم ارزقني برجل كافر صلد أقاتله فيقتلني فيقطع فيبقر بطني ويجدع أنفي ثم أقول ثم تبعثني فتسألني فأقول فيك فعلت ذلك، فيك فعلت. ونحن ننتظر أن نسمع منه ويقول لله جل وعلا فيك فعلت ذلك، لأنه قد قابل كافرا صلدا وقاتله بضراوة فقتله وبقر بطنه وجدع أنفه على ما وصف فبقر بطنه وجدع أنفه. والآخر قام قال: أعايد الله ألا أمس مشركا ولا أمسني مشركا. عبد الله بن جحش اللي هو دعا ربه بهذا الدعاء العظيم، ونحن سننتظر أن ننظر إلى عبد الله بن جحش يوم القيامة وهو الله يسأله يقول فيما فيقول فيك يا رب، فيك يا رب. الثاني ابن الدثنة بعين الله، أما الثاني فقد عهد ربه ألا يمس مشركا فجاء الدبر. الله العاص بن ثابت ده شوف عهد ربه ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك براءة من أجل جلاء التوحيد، وكان صادقا فبعث الله الدبر فلم يكن. أظن ما لك أي أدنى، ما لك أدنى عذر، ما لك أدنى عذر. أمس متخلف، النهارده متخلف، جيت أمس جيت كنا احنا صباحا، نعم احنا غيرنا عشان الفتاوى. أحسن الله عليك. هكذا كانت في غزوة أحد، وما أراها إلا نصر مبين. أنا ما أرى أحد إلا نصر مبين في كل الأحوال. لو في أسئلة تفضلوا حتى نأخذ عمدة الأحكام.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.